بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ردت سورة الفرقان مطاعن المكذبين في النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت بين الحق والباطل، جاءت سورة الشعراء فيها زيادة تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر عاقبة المكذبين، كما ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء السابقين. وأيضا التسلية التي في سورة الشعراء لها طعم آخر. تأمل في بداية السورة، الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طبعا هذه الآية واضحة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك لأجل يعني عدم إيمانهم ألا يكونوا مؤمنين. ثم تأمل كيف سل النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم آية أنزلها الله تعالى إلى رسوله، وهي القرآن الكريم. قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني الله تعالى قادر على أن يهدي هؤلاء، ينزل عليهم آية من السماء تلجئهم إلى الإيمان خوفا وفزعا واضطرارا، لكن الله تعالى ما يريد هذا، يريد الإيمان الاختياري حتى تتم حكمته في الابتلاء. ولكن انظر إلى الآية التي أعرضوا عنها، القرآن الكريم: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يتجدد نزول عليهم إلا كانوا عنه معرضين. يعني تكفيهم هذه الآية لكن أعرضوا عنها، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. تكفي هذه آية تدل على قدرة الله والبعث والتوحيد. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم تبدأ السورة بذكر القصص، وسبحان الله الذي برز في هذه القصص والله أعلم من موضوع التسلية، كأنك ترى قول الله جل وعلا: لعلك باخع نفسك، أيضا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تأمل، يعني الذي برز والله أعلم في سورة الشعراء طول خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، وتشعر في هذا الخطاب بشدة الشفقة والرحمة على أقوامهم، وهذا يعني تراه واضحا والله أعلم في هذه السورة. ولماذا سميت بسورة الشعراء؟ نأتي إلى ختامها لما يذكر الله الشعراء، سيأتي ذكر المناسبة. تأمل مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما أرسله الله إلى فرعون قال: رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كل هذا لأجل هداية قوم فرعون، يعني يفكر فيهم، يفكر في الموانع التي قد تمنع من إيمانهم. وتأمل في هذا الحوار بين موسى وفرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم قال له: قال رب المشرق والمغرب، أو قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وجاءت الآية الواضحة، الثعبان المبين، وسجد السحرة لرب العالمين، وهكذا يعني تأتي الآيات في هذا المقام. ويأتي في ختام كل قصة أن الله تعالى نجى المؤمنين وأهلك المكذبين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأمل في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني كلام طويل تلاحظ في ذكر قصص الأنبياء هنا. يعني مثلا هنا حتى في بداية القصص إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. انظر إلى تكرار فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ويقول نبي الله هود عليه الصلاة والسلام إني لكم رسول أمين، قال ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين. لكن لا شك النبي صلى الله عليه وسلم فاز بالمقام الأعلى في هذا الباب وفي كل باب. وهكذا يعني لما تقرأ في قصص الأنبياء ترى هذا واضحا والله أعلم. ثم جاءت تسلية النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأن الله تعالى أعطاه أعظم آية القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعني من أسلم من أهل الكتاب شهدوا أن هذا القرآن حق وأنك موجود عنده في التوراة والإنجيل، هذا أيضا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم يثبته. وفي المقابل نفى عنه ما كانوا يصفون به القرآن من الكهانة والشعر، وأيضا يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتأمل قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. تقبيح للشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تلاحظ هنا السورة سميت بسورة الشعراء، يعني لا أدري الله أعلم كأن من المناسبات في هذا أن هذا فيه زيادة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له أنزلت عليك أعظم آية وهي القرآن الكريم كما بدأ الله تعالى ذكر السورة به وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وختمها بالتنويه بالقرآن الكريم. ثم في الجهة المقابلة غاية ما عند المعارضين الشعر، يعني لا تبالي بهم ولا تهتم لما يعارضونك به. ومن المعلوم الإخوة أن أعظم شيء عند العرب في ذلك الزمان البلاغة والفصاحة، وذلك جاء القرآن معجزا في هذا الباب في زمانهم. وفي كل زمان كلما تجددت معجزة في زمان سبحان الله تراها في القرآن، لكن أعظم ما كانوا يفتخرون به في البلاغة الأشعار العظيمة، حتى كانوا كما تعرفون يعلقون المعلقات السبع على الكعبة يعني تعظيما لهذه القصائد. وفي الحقيقة هذا الشعر مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة فانظر إلى أهله وحقيقته. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يتكلم في الغزل ويتكلم في المدح ويتكلم في أبواب مختلفة، لكن قول بلا فعل، مجرد تحريك عواطف الناس ومشاعرهم. فكأن هذا فيه يعني تهوين لما عند هؤلاء في مقابل الآية التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذا يعني من التسلية والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرمز، والله أعلم. وهذه السور طاسيم يعني كما ترون يذكر الله تعالى فيها قصة موسى، وقصة موسى في القرآن يعني إذا ذكرت في الغالب تذكر على سبيل التسلية والتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، فتذكر قصته في القرآن على سبيل التسلية والتخفيف. وقال بعض الباحثين لهذا يعني تأمل، يعني هذا نقول كما قلت أيها الإخوة من باب الاستئناس ليس على سبيل الجزم، طا سين ميم تفتتح بها يعني السور التي ذكر فيها قصة موسى يعني بإسهاب وإطناب، يعني سورة الشعراء، سورة القصص افتتحت بطا سين ميم، تأمل أن ذكر فيها قصة موسى بطول. لكن مثلا سورة طه كما قلنا ذكر فيها ذكر هارون أكثر، سورة النمل قال طه سين فقط لأن ما ذكر فيها قصة موسى على سبيل الإطالة، والله أعلم. المقصد هناك يختلف، لكن هنا مقصد تسلية تثبيت، وكذلك في القصص. وهناك يعني لطائف كثيرة، يعني هذه الحروف لها عجائب كثيرة ولا تنفد في الحقيقة. يعني أذكر يعني في هذه السورة كأن سورة الشعراء ترتيبها 26 في المصحف، أليس كذلك؟ خلينا نتأكد، نعم 26 رقم السورة في المصحف 26. هناك يعني بحث جميل، إذا جمعت حروف طا سين ميم من الحروف المقطعة كلها في القرآن كم عددها؟ يكون عددها 26. كيف؟ يعني حرف الطاء كم مرة ذكر في الحروف المقطعة كلها؟ في طاها والشعراء والنمل والقصص 4 مرات. ثم تقول السين كم مرة ذكر حرف السين في الحروف المقطعة كلها؟ ياسين وعين سين قاف وطاسين ميم وطاسين وطاسين ميم، يعني 5 مرات. ثم الميم كم مرة ذكرت؟ في ألف لام ميم وفي حاميم وفي يعني ففي طاسين ميم 17 مرة، فالمجموع 26. يعني مجموع حروف طاسين ميم من الحروف المقطعة كلها 26، وهو رقم سورة الشعراء، أول سورة تفتتح بطاسين ميم رقمها 26 ومجموع حروف طاسين ميم من الحروف المقطعة 26. سبحان الله، تناسب دقيق جدا، إلى غير ذلك من المناسبات العجيبة. طيب، ثم تأتي سورة النمل، وتأمل هنا يعني ما ذكر حرف الميم كأنه في إشارة إلى موسى، لأن قصة موسى غير طويلة، لكن ذكرت القصة وذكر يعني وحي الله تعالى لموسى أو إيحاء الله تعالى لموسى عند جبل الطور، طا سين كأن هذا في إشارة إلى هذا. لكن السورة الإخوة لأن موضوع السورة سورة النمل الحث على التفكر في آيات الله حتى يصل الإنسان إلى العلم بالله بتوحيد الله، الحث على التفكر في آيات الله حتى تصل إلى العلم بالله جل وعلا. ولذلك ما ذكر فيها قصة موسى على سبيل الإطالة، وإنما تأمل لما نوه بالقرآن الذي هو أعظم ما ينبغي أن نتفكر فيه، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين إلى آخر الآيات، تأمل في قصة موسى قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه، فالآيات كثيرة. وتأمل قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تأمل كيف برز موضوع التفكر وموضوع العلم، أن التفكر في الآيات يثمر العلم. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، وتأمل قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وتأمل في هذه الآية الباهرة نملة تتكلم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات. فلو تفكروا في هذه الآية نملة تتكلم كيف أثارت قلب سليمان حتى شكر الله وتذكر نعمة الله عليه، سبحان الله. وهكذا آيات عجيبة في هذه السورة، الهدهد يتكلم ويغار على دين الله ويدعو إلى توحيد الله، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا كلام هدهد، سبحان الله. وهكذا يعني ترى بلقيس يعني ملكا عظيما من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، آية من آيات الله، قيل لها ادخل الصرح، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. تخيل يعني مثل البحيرة أو النهر الذي جعل عليه الزجاج الصافي حتى يعني الذي يسير أو يمشي عليه يظن أنه ماء. قالت فعلمت أن مثل هذه الآيات ما يمكن أن تكون لملك عادي في ذلك الزمان. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن آيات مختلفة تدعو إلى الإيمان. ثم أيضا ذكر الله تعالى شيئا من آياته في الكون، يعني أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى آخر الآيات في هذا. ويعني حتى في آخرها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. انظر كيف يبرز يعني مقصود السورة هنا. وتأمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ثم يذكرون بآية من آياته ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهكذا يوم القيامة لما تنسف الجبال قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إن أصبحت هباء منثورة، لكن مع ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، سبحان الله. يعني هذا يدلك على أن فساد العالم في آخر الحياة ويوم القيامة لا يعني هذا اختلال النظام، يعني تدمير لكن يبقى الإتقان والنظام، حتى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا يرجع على ما تقدم ذكره عموما. ثم تأمل في ختام السورة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، كأن هذا هو الخلاصة. ثم تأتي سورة القصص فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي آية عجيبة من آيات الله في تمكين المؤمنين. وتأمل في سورة النمل، الله تعالى ذكر قهر الظالمين بقوة الملك، قوة سليمان، لكن في سورة القصص يذكر الله تعالى قهر الظالمين بالمستضعفين. سبحان الله. فسورة القصص الله تعالى ذكر فيها تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين. يعني ممكن أن نقول هذا خلاصة السورة، تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين بقصة عجيبة تورث اليقين والإيمان في القلوب. فذكر الله تعالى تأمل في أولها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأمل، ما قال ونجعله الوارثين مباشرة، بل قال ونجعلهم ماذا؟ أئمة أولا. لابد من هذه الفترة والمرحلة. ولهذا كلما كثر أئمة الخير والدين، الدعاة المخلصين والعلماء العاملين في الأمة، ترجع الأمة إلى دينها ويمكن الله تعالى لها. قال ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم تأمل كيف أن الله تعالى ذكر في سورة القصص نشأة موسى وهو طفل صغير. من أول القصة أم موسى وهي تلقي رضيعها في اليم، لكن سبحان الله الأمر لله، كيف الله تعالى يحول هذا البحر الهائج إلى مهاد. يحفظ الله تعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني نذكر يعني حاله صلى الله عليه وسلم في ضعفه من نشأته، ثم خرج خائفا من المدينة ويعني عاش في مدين، وانظر إلى افتقاره إلى ربه، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني السورة تذكر حالة الاستضعاف، ثم هكذا يبعثه الله تعالى ويعني ينصره الله تعالى على عدوه. نعم. وهكذا يعني تأتي التعقيبات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت نبوته: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كل هذا كما عرفنا في تقرير النبوة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذه القصة وتقرير التوحيد. يعني آيات عظيمة وكثيرة في هذا الباب: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، قبلها وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. حتى الآية الكونية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني باقيا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، والعكس. فهذه الآية نعم تدل على رحمة الله وقدرته، لكن تأمل إلى مناسبتها لجو السورة. كما أن أيام فرعون طالت، أيام الظلام والظلم والعدوان طالت، لكن جاء الله تعالى بالنور والضياء فأهلك الله فرعون ونجى بني إسرائيل. فكذلك مهما طال الليل فالله تعالى رحيم، الله تعالى لا يجعل الليل سرمدا على خلقه. ثم ذكر الله تعالى هلاك الطاغية قارون الذي تكبر يعني بماله، هذه عاقبة يعني الطاغين. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وتأمل كيف يعني يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. من معاني هذه الآية يعني فيها بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة كما أخرج منها، أو كما سيخرج منها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كما أخرج موسى من مصر ثم رجع وانتصر بنصر الله فكذلك ينصرك الله. وهكذا تختم يعني ختام التوحيد في الغاية، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فكل طاغي، كل جبار يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك كل عمل يبطل إلا العمل الذي اتصل بوجه الله جل وعلا، له الحكم وإليه ترجعون. كما ابتلي موسى فالابتلاء سنة الله تعالى في خلقه. فجاءت سورة العنكبوت تقرر هذا المبدأ العظيم، أن الابتلاء سنة إلهية، فعلى المسلم أن يصبر وتوكل على الله وسينال الهداية، على أن يجاهد حتى يهديه الله تعالى. وتأمل كيف افتتحت بهذا، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. دائما كلما مررت على ألف لام ميم أقول نسأل الله تعالى أن يفتح لنا شيء من أسرارها، كما فتح يعني في بعض الحروف المقطعة، بعض الحروف المقطعة ممكن يعني عرفنا شيء من الارتباط مع مقصدها، مع مقصد السورة التي ذكرت فيها. لكن أنا لا أزال في حيرة من ألف لام ميم بالنظر إلى ربطها بالمقصد، والله أعلم، والله أعلم. قام في ذهني بعض المعاني، لكن نسأل الله تعالى أن يوضحها ويكشفها. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا سنة الابتلاء سنة كونية جارية في الخلق. وتأمل أعظم ما يثبت المبتلى، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ذكر الله تعالى الفتنة من أقرب الناس إليك، فتنة في الدين من قبل الوالدين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ذكر الفتنة من الناس عموما في الدين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ذكر فتنة طول المحنة وقلة الأتباع، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طول زمن الابتلاء هذا يمكن أن يوهن قوة المؤمن، فيذكر الله تعالى بهذه الفتنة العصيبة، لكن كانت العاقبة لنوح عليه الصلاة والسلام. يذكر الله تعالى في قصة إبراهيم مسألة حساسة في حياة الناس يفتتنون بها، وهي مسألة الرزق في الدنيا، فيعلق قلوبهم بالله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكذلك الفتنة بالتحريق بالعذاب الشديد، الفتنة بقلة الأتباع، فآمن له لوط فقط مع زوجة سارة وقال إني مهاجر إلى ربي. وهكذا يعني فكلا أخذنا بذنبه، وذكر الله تعالى العقوبات على هذه الأمم المكذبة. ثم قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فمن المناسبات في تسمية سورة العنكبوت بهذا الاسم، وهي تتحدث عن الابتلاء والفتنة، كأن هذا الاسم فيه تطمين للمسلم المبتلى. فمهما عظمت الفتنة وعظم أولياؤها فهم في الحقيقة لا يساوون شيئا بالنسبة لقوة الله، قوتهم تشبه بيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعظم فتنة فتنة الشرك. وهكذا المشركون الذين اتخذوا أولياء من دون الله حالهم كحال العنكبوت اتخذت بيتا لكن من خيوط ضعيفة لا تقيها من حر ولا من برد ولا من شمس. فهكذا إذن أعظم فتنة فتنة الشرك هكذا يصورها الله تعالى في ضعفها كبيت العنكبوت. كأن الله تعالى يقول لك إذن أثبت أمام الفتن واصبر وتوكل وجاهد ولا تضعف فالفتن كبيت العنكبوت. ثم يعني الفتنة بجدال أهل الكتاب والعلم والشبهات التي توجد عندهم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهكذا يعني افتتن المسلمون فأخرجوا من ديارهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويعوضهم الله تعالى منازل في الجنة لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ويقرر التوكل بقاعدته وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وتأمل في ختام السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد المسلم نفسه وجاهد الفتن استعان بالله هداه الله تعالى بل كان الله معه وإن الله لمع المحسنين. هذا أعظم جزاء للمؤمن وقت الفتنة فيثبت من كان الله معه فمما يخاف. ثم أعظم ما يحتاجه المؤمن زمن البلاء أن يكون في القلب يقين بالله جل وعلا. تأمل في سورة الروم. سورة الروم والله أعلم من أبرز مقاصدها قول الله جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد، اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. وجاء تقرير هذه الحقيقة الإيمانية من خلال تقليب الأحوال وتصريف الأمور، فالله يقلب الأحوال كيف يشاء، فله الأمر من قبل ومن بعد. فالمؤمن وقت البلاء إذا علم أن الله يقلب الأمور من بلاء إلى عافية، من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن يعني غنى إلى فقر، وفقر إلى غنى، وهكذا من ضعف إلى عز، ومن عز إلى ضعف، ومن انتصار إلى هزيمة، ومن هزيمة إلى انتصار. إذا تيقن بهذا أن الأمر كله لله يثبت وتوكل على الله. وهذا من أسرار تسمية السورة بهذا الاسم الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. وفي ذلك الزمن كما يذكر بعض المفسرين أن المؤرخين قالوا لا يمكن للروم أن تغلب مرة أخرى، لأن كسرى في ذلك الزمن كسر مملكة الروم حتى لجأ قيصر إلى بلاد تركيا، وما بقي من أتباعه إلا قلة في بلاد الشام، فما كان يخطر ببال أحد أن الروم سترجع مرة أخرى إلى النصر أبدا. لكن تأمل كيف الله يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حتى يحدد السنوات المحدودة القليلة. ماذا تستفيد؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، أمن الله. وبالفعل ما مرت 7 سنوات تقريبا إلا ورجعت الروم وانتصرت على الفرس، سبحان الله، حتى توقن أن الله يقلب الأمور كيف يشاء. ولهذا يذكر الله تعالى شيئا من تقليب الأحوال في هذه السورة. مثلا انظر إلى المشركون، إلى المشركين، كيف أن الشركاء ينقلبون عليهم يوم القيامة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، تنقلب الأحوال وذكر الله تعالى آيات متقلبة مختلفة متنوعة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ذكر تقلب الأوقات وتسبيح الله تعالى فيها، ذكر انقلاب البشر من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، وذكر يعني تأمل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مع ما بين الذكر والأنثى من الاختلاف الشديد لكن هكذا ربط بين الزوجين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، انظر إلى اختلاف الأمور، اختلاف الألسن والألوان، وهكذا يعني آيات يعني كثيرة في هذا الباب، حتى يعني نمشي في السور تأمل كيف الله تعالى ذكر اختلاف حال الناس. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، تقلب أحوال الناس. تأمل حتى لما ذكر الله تعالى هنا، تأمل أيضا وقفة مع قول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تلاحظ إذن يعني الله تعالى يذكر هذه الحقائق الإيمانية، فهذا يثبت المؤمن والله تعالى ينصره لا محالة. وتأمل إلى تقلب أحوال الناس إذا نزل المطر، قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، انظر إلى الاختلاف في الحالة. ثم أيضا قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، انظر إلى تقلب أحوال الإنسان في خلقته، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حقا يعني سبحان الله سورة تطوف بك في صور متنوعة في تقلب الأحوال، وهذا يثمر اليقين في قلبك لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن الخلاصة ماذا؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا علمت أن الأمر لله من قبل ومن بعد والله يقلب الأمور كيف يشاء فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم تأتي سورة لقمان، تأمل يعني تقلب الأحوال واختلاف الأمور، لا تظن أن هذا يقع صدفة هكذا في الكون وفي الحياة، بل هو راجع إلى حكمة الله، لأن الجاهل إذا رأى تقلب الأحوال ربما يدخل في قلبه الشك، وهذا يوجد للأسف حتى عند بعض المسلمين، يقول لماذا هذا القتل، لماذا هذا الذي يحدث في الواقع الآن. حتى والله أذكر أحد الناس قال لي يعني أين الله عن مثل هذا الواقع الذي نعيشه والعياذ بالله. يعني أخبرت عن شخص يعني عن طريق واحد قال يريد يتكلم معك يا شيخ في المسجد وكذا، هو ما يصلي أصلا وبعيد عن دينه وعنده بعض الشكوك، فقال هذا الكلام والعياذ بالله. هذا يأتي من ماذا؟ من ضعف اليقين بهذه الحقائق الإيمانية، ومن ضعف الإيمان بحكمة الله، لله في خلق شؤون، لله الحكمة الباهرة. سبحان الله من التناسب اللطيف في سور القرآن أن بعد هذا التقلب في أحوال الحياة والناس والواقع جاء سورة لقمان ترسخ الإيمان بحكمة الله، كما تعرفون موعظة لقمان، لقمان الحكيم، حتى قال الله تعالى في بدايتها ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، حكمة. وخلاصة السورة أن القيام بتوحيد الله وشكر نعمته هو حقيقة الحكمة، حقيقة الحكمة، الحكمة وضع الأمور في أماكنها المناسبة لها فتحمد على هذا. أعظم حق تضعه في مكان مناسب أن تعبد الله وتشكره. وفي المقابل أمام هذه الحكمة العظيمة القرآن الكريم الكتاب الحكيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا يضاد الحكمة تماما. لهو الحديث، الكلام الباطل، الكلام الذي لا فائدة منه، ويدخل في هذه الآية الغناء، كل هذا يدخل في الآية. وتأمل، ذكر الله تعالى يعني شيئا من مخلوقاته الدال على توحيده وشكر نعمته، ثم ذكر موعظة لقمان التي برز فيها موضوع الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ترى في موعظة لقمان العقيدة نهي عن الشرك، التوحيد، حق الوالدين، ترى فيها كمال الإيمان بمراقبة الله تعالى، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أسس العقيدة وكمل له الإيمان والعقيدة. ثم جاءت العبادات، أقم الصلاة، الأمر معروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله تعالى، ثم الصبر، ثم الأخلاق، تواضع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حبير، لأن خلق التواضع هو رأس الأخلاق وأساس الأخلاق. حكمة. ثم يأتي الحث على شكر نعمة الله، الواجب أو حقيقة هذه الحكمة أن تكون شاكرا لنعمة الله وموحدا لله تعالى، كما جاء يعني ذكر هذا في الآيات. نعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن يسلم وجهه إلى الله محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكذا آيات في الحث على شكر نعمة الله وعبادته. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. وأيضا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. في الدنيا يمكن أن يدفع الوالد ولده بوصيته كما في وصية لقمان، يمكن أن يدفع الولد أباه، لكن يوم القيامة قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ختمها ببيان شمول علم الله، وهذا يتناسب مع الحكمة لأن الحكمة هي تمام العلم، فختمت السورة ببيان سعة علم الله. ثم سورة السجدة، تأمل يعني سورة لقمان بيّنت أن الحكمة الحقيقية بتوحيد الله وشكره، فجاءت سورة السجدة تكمل هذا المقصد، ففيها الخضوع والسجود لله جل وعلا بترسيخ أصول الإيمان. فإذا رسخت أصول الإيمان في القلب أثمرت سجدة لا يرفع المسلم رأسه منها أبدا، وهي الخضوع المستمر لله. لذلك تأمل في آيات السورة فيها تقرير أصول الإيمان العامة، التوحيد والقرآن أنه كلام الله، الرسالة، الجزاء، بقوة ودفع يعني الريب والشبهة. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. توحيد يقرر بكل قوة هنا، وهكذا تقرير يعني مبدأ خلق الإنسان وبعثه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إلى آخر الآيات في هذا. انظر يعني الأصول هذه إذا تقررت في القلوب تيقن الإنسان. السورة تقذف اليقين في القلوب بهذه الأصول الإيمانية. اليقين ينفع في الدنيا أما في الآخرة ما ينفع. يقول أهل النار: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن ما ينفع اليقين هناك، اليقين بهذه الأصول في الدنيا. هذا اليقين هو الذي يثمر السجود لله. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجدة حقا، سورة السجدة فيها سجدة لله تعالى وخضوع ويقين بالله جل وعلا. ولهذا تأمل أيضا يعني حتى اليقين بالجزاء والفرق بين أهل النار وأهل الجنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأنت متى تحتاج إلى موازنة في كلامك؟ إذا أردت أن تنبه الذي أمامك وأن توقظ من غفلته وأن تجعله يوقن بالأمرين والخلاف والفرق بينهما، فتقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني فكر، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، إلى آخره. مقارنة أو موازنة تبعث اليقين في القلب. ثم تأمل في قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا يعني تستمر السورة في يعني بث اليقين في القلوب المثمر للسجود. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. تأمل في كلمة يمشون في مساكنهم، يعني يوقنون بمصارع الأمم الماضين. كانوا يمرون على ديار ثمود وعلى بحيرة أو بحر البحر الميت في بلاد الشام، أماكن قوم لوط، يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وثم تأمل، يأتي ختام السورة بكلمة لا يقولها إلا الموقن: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. لأننا على يقين بوعد الله، فهم يتربصون بنا الدوائر والهلاك، لكن نحن على يقين بأمر الله تعالى وعده. فوانتظر إنهم منتظرون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. وإن شاء الله يعني غدا نحاول أن نمشي في باقي السور إلى آخر المصحف، وإن كان بقي يعني بقية كبيرة، لكن بإذن الله الله تعالى يسر ويبارك بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.